أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الركن الرابع: وجود أثر عملي في الاستصحاب. لو لم يكن في الاستصحاب أثر عملي كان هذا الاستصحاب لغوا، والدليل وهذا واضح لا يحتاج إلى إقامة البرهان. والدليل في كل أمر عبادي حكم، أمر عبادي من الأصول والإمارات، لا بد أن يكون هناك فيه أثر عملي، وإلا لم يمكن التعبد بذلك الشيء. وذكرنا سابقا أن الأصول والإمارات في هذا الأمر على حد سواء، أي لا بد أن يكون هناك أثر عملي مترتب على كل واحد منهما. وقلنا بأن الأثر العملي تالة يكون بدون واسطة، وأخرى مع الواسطة، والواسطة تارة يكون أمرا شرعيا، وأخرى يكون أمرا عاديا أو عقليا، والأخير سمي بالمثبت. وعرفتم أن المثبتات في الإمارات معتبر دون الأصول. هذا موجز ما ذكرناه سابقا. إلا أن الكلام في أمرين في المقام. الأمر الأول في الدليل على هذا الركن، أنه ما الدليل على اعتبار وجود أثر عملي في الاستصحاب؟ ذكرنا بأنه التعبد بالاستصحاب يقتضي وجود أثر عملي في البين، إذ لو لم يكن أثر عملي كان التعبد به لغوا، ليس أمرا اعتقاديا حتى يكون هذا مختص بالاعتقاديات. بل الاستصحاب والإمارات والأصول إنما أحكام ظاهرية جعلت في مقام العمل، فلو لم يكن أثر عملي في مورد الاستصحاب كان هذا الاستصحاب لغوا. حكم الاستصحاب حكم ظاهري، الاستصحاب حكم ظاهري يقام ويرجع إليه في مقام العمل، فلا بد أن يترتب عليه أثر عملي، وإلا كان إجراء الاستصحاب في ذلك المورد لغوا، لا يمكن التعبد به إذا لم يكن به أثر، فيه أثر عملي. وهذا واضح لا يحتاج إلى إقامة البرهان والدليل والتعليل على ذلك. الأمر الثاني أنه صيغة هذا الركن، اختلف الأصوليين في التعبير عن هذا الركن وتعيين صيغته، هي ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن يكون التعبد بنفس الاستصحاب، أي الأثر مترتب على التعبد بالاستصحاب من دون حاجة أن يكون المستصحب حكما شرعيا، أو يكون ذا أثر شرعي، أو غير ذلك مما سيأتي. نفس التعبد بالاستصحاب له أثر شرعي، واستدل على هذا من أنه نفس الدليل الذي ذكرناه، لو لم يكن أثر في البين على التعبد بالاستصحاب كان إجراء الاستصحاب وكان الاستصحاب لغوا. هذا هو الدليل. ولكن ما أقيم الدليل على ذلك أيضا، قيل بأنه إطلاق دليل الحكمة، إطلاق دليل الاستصحاب بمقتضى مقدمات الحكمة أن لا تشمل ما إذا لم يترتب الأثر العملي على التعبد بالاستصحاب. دليل الاستصحاب له إطلاق يشمل حتى ما لم يكن فيه أثر عملي، إلا أن مقتضى مقدمات الحكمة ومقتضى الحكمة يعني لا يشمل الاستصحاب هذا المورد، أي إذا لم يكن فيه أثر عملي على مترتب على التعبد به. هذا واضح، وإلا ما لفائدة الاستصحاب الذي لم يترتب على التعبد به أثر عملي؟ لا فائدة فيه، يكون لغوا. فمقتضى الحكمة أن نقيد هذا الإطلاق في هذا المورد. هذا واضح. ويفيد هذا على هذا، يفيد بأن الاستصحاب يشمل ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا، أو كان موضوعا لحكم شرعي، أو كان مال شرطا في الواجب لا فرق في ذلك، ما دام نفس الاستصحاب والتعبد بالاستصحاب يترتب عليه أثر عملي يشمل جميع ذلك، فله من الإطلاق ما يشمل جميع هذا، ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو كان موضوعا ذا حكما شرعيا أو كان شرط واجبي، هذا يشمله حينئذ شرطية الصلاة طهارة الصلاة. نظير هذا ما أخذ القطع بموضوع لم يكن له حكم شرعي يكون هذا موضوعا لحكم شرعي. عرفتم سابقا أن القطع تارة يكون طريقيا وتارة أخرى يكون موضوعيا، والموضوعي معناه أن الشارع الأقدس أخذ القطع بموضوع لم يكن عليه، لم يترتب عليه حكم، لكن يترتب الحكم على القطع الموضوعي مع هذا القطع مع ذلك الحكم، فيجعلان موضوعا لذلك الحكم. ولذا قلنا سابقا بأن الاستصحاب يقع مقام القطع الموضوعي، وذلك لأن الاستصحاب بنفسه يترتب على التعبد به أثر عملي، فيجعل هذا الاستصحاب فيه أثر عملي للتعبد به، هذا واضح. وهذا له من الإطلاق ما يشمل جميع ذلك. هذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يكون المستصحب ذا حكم قابلا للتنجيز والتعذير. المستصحب إذا كان قابلا للتنجيز والتعذير هذا يكون على الاستصحاب صحيحا، ويترتب عليه الأثر العملي وهو التنجيز والتعذير. وهذا يشمل ما إذا كان حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي أن يكون له في التعذير والتنذير، أو موضوعا ذا حكم شرعي يترتب عليه، وكذلك فيما إذا كان شرطا لواجب يشمل ذلك أيضا. فإن ما كان قابلا للتنجيز أي المستصحب إذا كان قابلا للتنجيز والتعذير كفى في إجراء الاستصحاب فيه ويترتب عليه الأثر، هذا صحيح أثر عملي في البين. فيشمل ما إذا كان حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي أو كان قيدا لواجب يشمل ذلك، هذا هو الذي ذكره. وهذه الصيغة أضيق من سابقتها، إذ السابق يشمل حتى غير ما هو قابل للتعذير، وإذ هو يترتب السابق الأثر العملي مترتب على التعبد بالاستصحاب لا نظر للمستصحب حينئذ، فيكون ذاك أوسع من هذه. هذا هو الذي ذكروه. وقالوا في الدليل على ذلك بأن نفس قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك، أن المراد منه النقض العملي لا النقض الحقيقي، لأنه غير قابل لتعلق النهي به، إذ لا تنقض اليقين بالشك إذا أريد منه المعنى الحقيقي لا يتعلق به النهي، لأنه قد حصل النقض، إذ شك هذا الرجل فحصل النقض حينئذ، فلا يراد من لا تنقض ما النقض الحقيقي، بل المراد منه النقض العملي حينئذ. والنقض العملي لليقين ما إذا كان في اليقين فيه اقتضاء العمل، واقتضاء العمل في نفس اليقين بمعنى كاشفيته، وكاشفية اليقين بمعنى منجزيته ومعذريته. فنفس دليل الاستصحاب الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك هو يدل على هذه الصيغة، إذ المراد منه النقض العملي لا النقض الحقيقي، والنقض العملي معا في اليقين يعني ما إذا كان فيه اقتضاء العمل، واقتضاء العمل في اليقين بمعنى كاشفيته، وكاشفية اليقين بمعنى منجزيته ومعذريته، أي في العمل كان منجزا ومعذرا، هذا بمعنى كاشفيته.
هذا هو الذي ذكروه في المقام. إلا أنه استشكل على هذا من أن المعنى والمراد من لا تنقض اليقين بالشك ليس النقض العملي منحصرا في هذا، هذا أحد الاحتمالات. لا تنقض اليقين بالشك فيه احتمالات، كما تقدم سابقا الاحتمال الأول ما ذكروه من أن المراد من لا تنقض النقض العملي، والاحتمال الثاني أن يكون المراد منه أنه غير مقدور في عالم الاعتبار. لا تنقض اليقين بالشك أي لم تكن قادرا على نقض اليقين في عالم الاعتبار، في عالم الخارج قد تحقق نقض، ما عندنا كلام في الخارج، إلا أن الشارع تعبد عبدنا بالاستصحاب بمعنى لا تنقض اليقين في عيني، غير قادر أنت ممكن لك أن تنقض اليقين في عالم الاعتبار، مثل قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، أي لم تكوني قادرة على إتيان الصلاة في أيام القرء، هذا بمعنى عالم الاعتبار للعالم الخارجي. فحينئذ هذا احتمال، وهذا الاحتمال يساوق التنجيز والتعبير كما يساوق غيره أيضا. والاحتمال الثالث ما ذكرناه أوسع من هذا، هذا يحتاج إلى عناية. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من لا تنقض اليقين أي لا تترك الآثار التي تترتب على نفس اليقين باعتبار كونه يقينا، لا تترك تلك الآثار في مرحلة الشك، معنى لا تنقض اليقين لا ترفع يدك عن ذلك اليقين وما يترتب عليهما الآثار في مرحلة الشك وغير ذلك مما ذكرناه سابقا. فاحتمال أن يكون من المراد من لا تنقض النقض العملي، هذا أحد الاحتمالات. حينئذ هذا إذا كان احتمالا يحتاج إلى قرينة في تعيين ذلك، بل يمكن أن يراد منه وسعه كما ذكره بعض الأصوليين أنه المراد منه عدم القدرة في عالم الاعتبار على نقض اليقين، لا تنقض اليقين أي في عالم الاعتبار لا تنقض هذا اليقين كقوله دع الصلاة أيام أقرائك. فعينئذ يشمل ما إذا كان تعجيزا تنجيزا أو تعذيرا أو يترتب على نفس الاستحصاب استصحاب أثر عملي، أي تعبد بالاستصحاب أثر عملي، فيشمل جميع ذلك. هذه هي الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، إن هذا مراد من أن يكون في الاستصحاب أثر عملي، بمعنى أن المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو يكون موضوعا لذي حكم شرعي أو كان قابلا للتنجيز والتعذير، هذا هو المراد منه. المستصحب حكما شرعيا ليس قابلية المستصحب للتنجيز والتعذير، بل نفس المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لذي حكم شرعي، هذا هو. وهذا التعبير هو السائد في عبارات الأصوليين لما يعبرون عن أنه في هذا الركن أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، هذا هو الذي ذكروه. بناء على هذا استشكل عليه من أنه إذا كان هناك قيد للواجب والقيد الواجب لم يتعلق به الحكم الشرعي، أنتم تعلمون أن قيد الواجب لم يتعلق به الحكم الشرعي، فحينئذ كيف يمكن إجراء الاستصحاب فيه؟ متعلق هذا الحكم إنما يحتاج إلى موضوع، والموضوع هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي ويكون فيه أثر شرعي، أما المتعلق فليس متعلق فليس ترتب عليه الحكم. فلذلك استصحاب الشرط الطهارة الشرط في الصلاة به إشكال، فبناء على هذا لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، وإجراء الاستصحاب في الطهارة الشرط في الصلاة في جار. أجيب عن هذا الإشكال إن هذا الشرط والمتعلق عدمه يوجب رفع الحكم، واضح أن وجوده لم يكن له دخل في الحكم، إذ الحكم يترتب على الموضوع لا يشمل مثل هذا الشرط، إلا أن عدمه يوجب رفع الحكم وسقوط الحكم، فنستصحب العدم حينئذ فيوجب رفع الحكم وسقوط الحكم لما تقدم سابقا في الاستصحاب في العدميات. قالوا بأنه العدميات لم تكن يكن متعلق الحكم موضوعا للحكم، ذكرنا بأن العدم كالوجود تحت سلطان الشارعي، له أن يحكم وله أن لا يحكم، فلا يحكم عدم تحت سلطان الشارعي، ولذلك تعلق به الحكم أيضا في المقام. أيضا أن عدم هذا الشرط إنما يوجب رفع الحكم وسقوطه، فلو شككنا فيه استصحاب العدم يجري ويوجب سقوط الحكم، وبهذا المقدار كاف. إذا العدم كوجود عدم الحكم كوجود الحكم يتعلق بهما سلطان تحت سلطان الشارع وقدرة الشارع، هذا هو الذي ذكرناه. إلا أن الإشكال في هذا أنه ما هو مستند هذه الصيغة؟ إن كان المستند جعل حكم مماثل نستفيد من لا تنقض اليقين من الشك كما قيل احتمالات، كما ذكرت أنه فيه احتمالات لا تنقض بمعنى النقض العملي، لا تنقض بمعنى عدم القدرة على النقض في عالم الاعتبار، لا تنقض بمعنى جعل حكم مماثل في محضر الشك، لا تنقض اليقين بالشك، معناه أن الحكم الذي كان مترتبا على ذلك اليقين أو في ذلك المتيقن قد ارتفع بسبب اليقين، ولا إشكال في أن اليقين كان سببا لذلك الحكم. الآن ارتفع اليقين بالشك، الشارع الأقدس يجعل حكما مماثلا لذلك في مرحلة الشك، إن كان مستنده هذا فهذا بعيد عن استفادته من أدلة الاستصحاب، احتمال، ولكن في مقام الإثبات أدلة الاستصحاب لا نستفيد منه جعل الحكم المماثل، لا تنقض اليقين بالشك نستفيد أنه هذا اليقين ارتفع بالشك لا حقيقة، فارتفع الحكم المترتب عليه حقيقة، لكن الشارع الأقدس جعل حكما مماثلا ذلك في مرحلة الشك، هذا يحتاج إلى قرينة والدليل لا يساعد، ولسان دليل الاستصحاب لا يساعد على جعل حكم مماثل. وإن كان مستنده أن هذا الحكم هو موجود في مرحلة البقاء، أن الشارع الأقدس لما يعبدنا بالاستصحاب معناه أنه هذا الحكم الذي كان مترتبا في مرحلة الشك يقيني موجود أيضا في مرحلة البقاء ولا ترفع اليد عنه، صحيح، لكن هذا يشمل التنجيز والتعديل أيضا، فلماذا اقتصرتم على خصوص الحكم والموضوع ذي حكم شرعي فيشمل التنجيز والتعديل؟ والحق أن هذا النزاع لفظي، أن المراد من لا تنقض اليقين هو عدم رفع اليد عما ترتب على اليقين في مرحلة الشك، أي ليس لك أن ترفع اليد عن ذلك الحكم أو أي شيء ترتب على ذلك المتيقن في مرحلة الشك ونفس اليقين في مرحلة الشك، هذا مراد لا تنقض اليقين بالشك، وهو يشمل ما إذا كان نفس اليقين ونفس الاستصحاب فيه أثر شرعي، كما يشمل الحكم الشرعي، يشمل الموضوع ذي الحكم الشرعي، يشمل التكليفيات والوضعيات، يشمل التأسيسيات والإمضائيات، يشمل الشروط وغيرها، فنفس الحكم الذي كان أو الأثر المترتب على نفس ذلك اليقين والمتيقن، باعتبار أن اليقين طريق إلى المتيقن، كاشف مرآة إلى المتيقن كما تقدم سابقا، نفس هذا الحكم لا ترفع اليد عنه في مرحلة اليقين كان حكما تأسيسيا نجعله في مرحلة الشك، إمضائيا نجعله في مرحلة الشك، كان تكليفيا أم كان وضعيا، شروط كانت للتكليف أم غير ذلك، فيشمل جميع ما ذكر في هذه الصيغ الثلاثين. والدليل على ذلك ما ذكرناه إطلاق دليل اليقين، دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، معناه هذا أنه لا ترفع اليد عما ترتب على ذلك اليقين والمتيقن في مرحلة الشك. هذا هو الصحيح الذي يستفاد فيجمع جميع ذلك. المبحث الرابع التنبيهات الاستصحابية. اعتاد الأصوليون أن يذكروا في بحث الاستصحاب تنبيهات تبعا للشيخ الأنصاري على نفس الطريقة، لذلك تذهب إلى تقريرات الشيخ النايني وغير الشيخ النايني، هذا ذكرناه في التنبيه الثاني عشر، التنبيه الثالث عشر من تنبيهات الاستصحاب يوكل الأمر على ذلك. لكن يذكرون في هذه التنبيهات مقومات الاستصحاب، شروط الاستصحاب وأركانه والأقوال في الاستصحاب، ويذكرون بأمور أخرى تطبيقات للاستصحاب. لكن خرجنا عن هذه العادة، وعادة السيد الوالد في تأديب الأصول أيضا كان كذلك، خرجنا عن هذه وجعلنا مباحث في الاستصحاب. مبحث الأول في تعريف الاستصحاب أي المقدمة، مبحث الأول في الدليل على الاستصحاب والأقوال في الاستصحاب، أركان الاستصحاب نذكر هذا في هذا المبحث، تنبيهات الاستصحاب، فنقتصر في تنبيهات الاستصحاب على موارد التطبيق في الزمان والزمانيات، متدرجات الوجود، وجود استصحاب المتعارضين وأمثال ذلك، سيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله.